صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم أخرجني من ظلمته وأكرمني بنورته. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن عظيمك برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام في ولاية الملك البالغة الرشيد أو الرشيدة، لأنه تعلمون يعني في باب الفائدة النحوية أو اللغوية تحت هذه التصنيف، يقال شريح للذكر والأنثى، وزن سعيد يطرح على الذكر والأنثى. فالرشيد أو الرشيدة، ووصلنا إلى تقسيم الروايات، وقلنا الروايات على 7 طوائف. قسمنا 7، ومن تأمل بها يجدها متعارضة. استقلال الأب في الولاية، استقلال البنت في الولاية، تعارض. للوهلة الأولى كلها متعارضة، التفصيل بين الدخول وبين عدم الدخول، التفصيل بين المالك أمرها وغير المالك أمرها، نجد هذه الروايات 7 أو هذه الطوائف 7 من الروايات للوهلة الأولى متعارضة. وقلنا سابقا أنه قبل أن نبدأ بمرجحات باب التعارض، والمرجحات إنما تكون عند استحكام التعارض، عندما يستحكم التعارض يصير في مرجحات، يعني يأتي دور المرجحات بناء على الترجيح طبعا. لكن قبله قبل المرجحات، هل هناك مجال للجمع بينها على نحو الاستظهار لا على نحو التبرع؟ لأن الجمع التبرعي كما ذكرنا سابقا لا دليل عليه، وأن ذكر صاحب الموالي الآلي الإجماع عليه. والإنصاف أنا شفت بعض في الأصول يعني دغري توهم هذا الإجماع، لكن الإنصاف أن من يرى كتب الفقهاء يرى أنهم يعملون به، يعني عمليا موجودة. انظروا مثلا في الوثائق، ويمكن حمل هذا الرواية على كذا، ويمكن جمع تبرع، يمكن شو تعني دلالات الألفاظ حجيتها من باب الظهور، لأن العقلاء يعملون بالظهورات. إن تم الظهور فهو حجر، وإن لم يتم فليس بحجر. جيب لي 100 تبرع إذا ما في ظهور يعني بحيث أني أستظهر من هذا الألفاظ معنى فهو حج، وإلا التبرع وحده ليس كافيا. وإن قلنا إن هذا في عالم الأصول ليس كافيا وليس حجة، أما في عالم الكتب الروائية فتجدها كثيرا. إن صاحب واحد إن صاحب غوالي الآلي لم يكن مجازفا جدا في هذه الدعوة، لأن عمليا موجودة، لكن ليست عمليا يعني ليس إجماعا كما ذكره، بس كثيرا تنعبر التعبير. فهم عمليا يعني كثيرون منهم يعملون بإجماع التبرع. نحن لن نصل إلى لا نقول الإجماع التبرعي، بل يجب أن نذهب إلى الاستظهار. فهل يمكن استظهار ما نجمع بينه فيه بين الروايات حتى لا نصل إلى استحكام التعارض، فنحكم باب التعارض المرجحات أو التفكير؟ نحن ذكرنا شيء من باب التفكير الأخوة، يعني لعله كل روايتين أو كل دليلين، طبعا كلام الروايات إذا كنا تقييد تخصيص، كل روايتين متعارضتين للوهلة الأولى ماذا نفعل؟ يكون بينهما إما تخصيص أو تقييد أو حكومة أو ورود أو جمع عرف. هذه خمسة أنحاء. فإن لم يكن أحد منها شو الفرق بين الواحد والأحد؟ يقولون المبنى التفكير أي باب الفائدة اللغوية، الواحد يطلق على العاقل وغير العاقل، أما الأحد فلا يطلق إلا على العاقل، يعني الفرد العاقل يسموه أحد، أما الواحد فلا يقول قل هو الله أحد، لم يقل قل هو الله واحد. الواحد تطلق على العاقل وعلى غير العاقل، أما الأحد فلا تطلق إلا على العاقل. فقل هكذا، إذا لم يثبت واحد منها من هذه الخمسة مثلا عندي، حينئذ نذهب يستحكم التعارض، بعد استحكام التعارض نصل إلى مرحلة المعالجات باب التعارض، إما بتصارف ولم يقل به إلا النادر جدا لعله بالي حدا، أو التخيير وهو الأشهر عند الأصوليين كما ذكر صاحب الكتاب رحمه الله، أو الترجيح بالمرجحات التي ذكروها وعلى خلاف في المرجحات أيضا، أيهما أولى من الآخر أيهما بعد الآخر. فنحن خلينا نشوف الأول، في عندنا تقييد وتخصيص وحكومة أو ورود أو جمع عرفي أو لا. لتذكروا خلينا نذكر في الزواج الدائم عندما قسمنا الطوائف إلى أربعة ووصلنا ما في تعارض بينها،
رغم التعارض ما له محل،
ها يعني نفينا موضوع التعارض، التعارض غير مستحكم، استظهرنا النتيجة وهي أن المالك أمرها لها ولاية على نفسها دون المالكة دون غير المالكة لأمرها. كيف استظهرناه؟ رح يجي استظهرناه لأن رح يفهم الأدب. قلنا روايات استقلال الأدب بالولاية على البنت يجب عليها أن تقبل بزواجه وإن كانت كارهة كما في الروايات. شيخ طوسي رحمه الله في بعض كثير من أبناء العامة له أن يجبرها على الزواج. قلنا هذه الروايات حملناها على التشريك، على حق النقد بدليلين، رح نعيد الكلام رح نحتاج الآن.
الأب له حق النقد،
أولا حسب أن الأب له حق النقد بدليلين. الدليل الأول في عقل وفي مخالفة للقرآن بلا شك من الظلم الشديد، وأنا أراه في نفسي وفي كل الناس. من الظلم الشديد أن تجبر فتاة عمرها بعد صغيرة أن بيها بدي يجوزها لفلان خلاص وجد مصلحتها هيك، وإن كانت كارهة كما في بعض الروايات. وقلنا أن هذه الروايات تخالف العقل أولا، الظلم قبيحا عقلا فهذا ظلم، ثانيا تخالف القرآن الكريم عندما يقول وما ربك بظلام للعبيد. ومن أشد الظلم أن نجبر فتاة على الزواج غصبا عنه، شاءت أبابك يعني. والله يعني الآباء هلأني بيعطوا المصالح والأمور الملائكة كثير يعني. طبعا على الكلام الذي مر سابقا لأنه هل يشترط عدم المفسدة أو المصلحة مرة سابقة. فالدليل الأول مخالفة هذه الروايات للقرآن لو حملت على ظاهرها من أنه لا دور لها. ثانيا الروايات الواردة في التشريك بين الولايتين، يعني له أن الأب له حق النقض التي تفسر الروايات الأولى، واضحة في تفسير الروايات الأولى. فإذا خلنا نبدأ الآن في الرواية الأولى نخلص منها، كيف يعني استقلال الأب. فإذا الروايات التي تقول باستقلال الأب حملناها على التشريك وعلى أن الأب له
حق.
رواية التشريك استقلال الأب في الولاية على ابنته ليس له نص، ليس لها مع أبيها دور، ليس لها مع أبيها أمر. رواية يعني مسحوقة كلية، ما لها علاقة، ما لها دور، ليس لها مع أبيها أمر، هذا ظاهره. ولكن حملناها على التشريك لأمرين نعيدهما مختصرين. الأول إنه ظلم للبنت ألا يكون لها رأي، التبرع معناه لا.
السيد إذا كان
التبرع معناه من دون دليل، العقل من أهم الأدلة والوجدان من أهم الأدلة.
استحسن الظلم؟
لا، استحسان كيف؟ نحن يعني من هو الاستحسان؟
يعني أنا بستحسن الأمر هذا، ممكن شخص
تاني نفسي أنا بستحسن في المسألة على
أنه
هذا واضح وظاهر. أنت
ألا
تجد أنه
ظلم؟
أنا السيد لو كان مؤمن وهي ما بدها إياه، وهو البي شايف أنه مصلحتها بهذا.
هذا السؤال، إذا كان البي شايف مصلحتها وهي لا تريد لا ترغب. قلنا سابقا بجمال فصلنا المسألة كثيرا وهي التالي،
يمكن هي تشوف
أن الزواج ليس كبقية العقول، الزواج في جهة نفسية. ولذلك الروايات الأخرى فإن لها في إن لها نصيبا في نفسها، هي إنسان بنتيجة، يعني ليست مسألة أخذ ورد وبيع وشراء وقطع أرض منيحة ومصلحة ومصلحة على المصلحة، في ذلك على المصلحة في شيء آخر في نفس يختلف الزواج عن ذلك. والآن سلام الله عليه كما ذكرنا أشار في الروايات، فهذا ليس لها مع أبيها أمر، مش إنه ما في كليا مسحوقة لا دولة لها خلص تجبع الكاد كاد، وهذا ليس استحسانا، هذا وجدان. أنت تجد بنفسك، أنت هلا الآن شاب عمرك زي واحدة يقول لك بدي جبيك، يقول لك بدي جوزك، واحدة عمرها 90 سنة تعبانة كحياني إلى آخره، أنت عارف شو والله في مصلحة إذا في مع مصاري، ممنوع تتجوز غيره، ممنوع تتزوج غيره، سبب مش ظلم هذا؟ يعني في شيء وجداني موجود يعني.
طيب
على أي حال، فإذا ظلم البنت أن لا يكون لها رأي وهو يخالف العقل الذي يحكم بقبح الظلم، ويخالف القرآن الذي يقول وما ربك بظلام للعبيد. وقد ورد في الحديث ما خالف قول ربنا لم نقله زخرف باطل اضرب به عرض الجدار.
يصير عندنا مولانا عقل شو هذا الضفيه بهذا الموضوع،
ها
هل هو من الظلم ام لا؟
إذا بالضبط اذا كان في شبه الضفيه صح، بس انا شخصيا لا ارى شبهة واضحه في ظلم شديد، انه ما لك كليا راي بالمره، هذا انسان بالنتيجه. اولا هذه اولا هذا ظلم، ثانيا الروايات الاخرى الداله على التشريك والتي تعين على فهم الروايات الاولى يعني استقلال الاب، هذه الروايات مطلقة بين الدوام والانقطاع. يجب أن نذكر جيدا ونتذكر جيدا أن الزواج المنقطع زواج أيضا. الزواج المنقطع زواج. طيب إذا كان مشتركا بين الدائم والمنقطع، فإذا حق النقض للأب بحسب الطائفتين الأوليين صار موجود حسب الطائفتين الأوليين، يعني لا في نفسها نصيبا وللأب حق النقض، هذه الطائفتين الأوليين. هلا ثم بعد ذلك بينا روايات التفصيل بين المالك أمرها وغير المالك أمرها، وقلنا إذا تتذكروا جيدا أنها الروايات التفصيل تكون مقدمة على روايات استقلال البنت واستقلال وتشريك الأب. هذا نقطة جدا مهمة. رعيدة. روايات استقلال روايات التفصيل بين المالكة أمرها وغير المالكة أمرها. عندنا الروايات وصحيحة أن البنت المالكة أمرها لا ولاية للأب عليها، وغير المالكة أمرها الأب له ولاية عليها. بعضهم يعني اعتبر أن هذه الروايات تدل على استقلال البنت وجعلوها في رواية استقلال البنت. قلنا لا، هذه الرواية مفصلة واضح. إن كانت مالكة أمرها فلها ولاية على نفسها. وقلنا معنى المالكة أمرها بالتذكير، يعني مالكة أمرها يعني في هي صاحبة قرارها، ليس المالك أمرها بمعنى الثيب كما ذكروا، وليس المالك أمرها بمعنى أنها تنفق يعني بس مجرد مالية، يعني مالك أمرها ماليا
ما بتاخذ قرار
صاحب القرار بالضبط كما ذكرنا. هذه الروايات صالحة للجمع بين روايات المتعارضة من الروايات الثانية والأولى التشريك في الولاية بين البنت والأب كلاهما ولي، هذه الرواية طائفة، ويعارضها استقلال البنت بالولاية، بلا شك في تعارض بينهما. استقلال البنت بالولاية والتشريك بالولاية في تعارض بينهما، يعني إما البنت مستقلة أو لا، صح؟ الآن قالوا التعارض وذهبوا إلى باب التعارض في الترجيحات، هذا يقدم على هذا. قبل نوصل للترجيحات في شيء، أن ولايات أن روايات التفصيل صالحة للجمع بين هذه الروايات. ليش؟ ذلك من باب تقديم الخاص
على العام.
أنت من باب تقديم الخاص على العام. كيف يعني؟
لما نفيت التعارض
بالضبط. احنا وقت اكثر شيء مشكله استقلال الاب، بس تخلص منه بين سهل صار، يعني الجمع بينهما بصير سهل، سهل جدا ترتاح. ذلك ان روايات التفصيليه يعني المالك امرها اخص من روايات استقلال البنت موضوعا، يعني رواية استقلال البنت ما هي؟ البنت البالغة الرشيدة لا تحتاج إلى إذن أبيها، مطلقة، سواء كانت مالكة أمرها أو لا، بشرط الدخول أو لا، لها ولي أو لا، في ما لا علاقة، صح؟ فموضوعا ورواية استقلال البنت مطلقة عامة. رواية التفصيل ماذا تقول؟ المالك أمرها لها الحق، أما غير المالك أمرها لا حق، الأب له لا يد. غير المالك أمرها أصبحت أخص موضوعا من مطلق البنت. فغير المالك أمرها تقدم على روايات استقلال البنت من باب تقديم الخاص على العام، وتقديم الخاص على العام مسألة ضرورية،
ما فيها تبرع،
ما في تبرع. يستظهرها الناس موجودة وكل ظاهر حجة.
مالك تمام
طبعا تشمل بلا شك، وان كان هناك روايات خاصه بالثيب بس بلا شك تشمل الكل. يعني اذا كانت طبعا موضوع الان موضوعنا البكر الرشيد البالغ، فتكون اذا روايات المالك امرها اخص من روايات استقلال البنت، يعني روايات تفصيليه موضوعة فتقدم عليها. وأيضا روايات نفس رواية التفصيل من جهة مالك أمرها وغير مالك أمرها أخذت من رواية التشريك. التشريك شو كان؟ يعني أن الأب والبنت كلاهما ولي في عقد النكاح. البنت تعمل عقد بده إذن الأب، الأب بيعمل عقد بده إذن البنت. طبعا عقد الاب فضولي، فانا يعني يحتاج الاب باذن الله الفضول.
هذا مطلق
فعندك البنت الولايه البنت اذا عملت عقد يحتاج الى اذن الاب، فيكون الاب له حق النقض الفيت. ولذلك رواية التفصيل أخص من رواية التشريك، لأن رواية التشريك مطلقة سواء كان مالك أمرها أو لا. وروايات استقلال البنت أيضا مطلقة، مالك أمرها أو لا، من جهة المالك أمرها وغير مالك أمرها صارت أخص من اثنين، فتقدم علي يعني رواية التفصيل على روايات استقلال البنت وعلى روايات التشريك من باب تقديم الخاص على العام. ولذلك كثيرا ما تلاحظوا في الروايات المتعارضة روايات تفصيل تجمع بين المتعارضات غالبا، طبعا سواء في النكاح أو في غير النكاح في بقية الأبواب. إذا في عندي روايات متعارضة وعندي روايات مفصلة يعني طائفة ثالثة من الروايات، غالبا الروايات المفصلة تكون صالحة للجمع على أساس تقديم الخاص على العام، حينئذ يرتفع التعارض موضوعا بعشق تعارض. وجميع هذه الروايات موضوعها الدائم يعني الزواج الدائم والزواج المقام.
لأنه ما في انصراف للدائم
دائما. انصراف ما في دائم. انصراف ولكن الانصراف على قسمه سارة البدوي ممكن. سارة المستحكم. أنت بس تأمل شوية بتقول لا. الرواية تقول. يعني الانصراف إن كان مستحكما هو الذي يعني تفشل.
كان بالسابق زواج مقطع عادي.
ولا لم يكن مستحكما فلا. طبعا في نقطة هم لا نريد أن نكون مثل أبناء العامة. أبناء العام الزواج الموقف ليس زواجا، هو زواج،
هو زواج كذا،
هو زواج على أي حال. إذا تتذكروا الانصراف قلنا مرة لعله وإذنه أنه حدث وكان من باب كثرة استعمال أو كثرة من جود. وإن كان أكثر الأصوليين يفصل بينهما بين كثرة استعمال وكثرة من جود مثلا باب الفائد يعني. يبقى عندنا فإذا لحد الآن اختصار عندنا تفصيل بين المالك أمرها وغير المالك أمرها. يبقى عندنا الروايات التي تقول يجوز متعة البكر بشرط عدم الدخول. يبقى عنها رواية كيف نعمل فيها؟ يبقى عندنا الروايات التي تقول بشرط يجوز متعة البكر متعة البكر بشرط عدم الدخول فنقول شو نعمل فيها؟ إن استفدنا من هذه الروايات إذا تذكروا عندما بحثنا هذه الروايات قلنا أن ظاهرها إرشاد إلى ما عند الناس من كونه عيبا
عرفا
والعرف عرف البشر عرف البشر مش العام عرف البيئة العرف الخاص
قد يكون ببيئة مش عرف
العرف الخاص فإنه عيب على الأبكار أو عار على الأبكار عيب على أهلها. إن استفدنا من هذه الروايات الإرشاد إلى ما عند الناس كما هو ظاهر كلمة عيب على الأبكار عار على الأبكار كلمة فليستترنا وغيرها من الألفاظ التي توحي بأن النهي الإمام عليه السلام عن متعة البكر والدخول وعدم الدخول فقط ظاهره إلى أنه إرشاد إلى ما عند الناس في ذلك الزمن وفي تلك البيئة في بيئة معينة ترفض الشيء. وإلا كلمة عيب لا تقال أو عار لا تقال في الأحكام الشرعية تعال بالنسبة للناس عار معار.
أنا مش مخصوص الكبار
لذلك هو صار حر من باب أنه فلا يفضها فأنه عار على الأفكار
يعني يضع كراهة يعني متعة البكر ما وضع كراهة إلا إذا صار في دخول
لا طبعا تعال الإخوان يقول بعض القراء هذا الحسين عليه السلام يقول العار أولى من دخول النار
منسوب
الحسين عليه السلام العار أولى من دخول النار العار مسألة عند الناس مش مسألة عند الله نظرة الناس نظرة البيئة العار مسألة الناس ولذلك وهذا ما أظهره من الروايات مسألة متعة البكر والدخول بالبكر واقتضاض البكر بعقد المتعة الناس ترفضه ولذلك يقول في الرواية فليستترنا كم يستترنا شو معناته يعني هو حلال بأساسه ولكن الناس لا تقبله
سيبة بتقبل هي الناس على السيب ما بتقبل مش على
مثلا احسن على السيب ما بتقبل احيانا عقد الموقف صح
والحزب كثر ضد جواز الدخول بالبكر
حسب بيترتب على
اول حاجه العمود انه ارشاد الفرق بين ال عليكم السلام ورحمة الله
سيدنا هي اليوم مو بس من اليوم حتى من باب يعني يقول لك تحفظ شخصيتك ثلاث مسألة يعني مو من حتى من جار الرجل يعني إذا كان هو محتوي فيها
بعبارة
حفظا لشخصيتك حفظك لا تقرب
وكأن الستر مولانا ما جعل شرطا لجواز الدخول وعدمه وكأن الستر جعل من ضمن الاستيطار لدفع العار فقط
أحسنتم ها سؤالهم احنا طبعا من باب التذكير الارشاد يختلف عن المولوية الحكم المولوي حكم في جعل في حرام وحلال. الإرشاد هو إما إرشاد إلى ما عند العقل، يعني مثلا اعبدوا هو أقرب للتقوى، الأمر اعبدوا، العدل مطلوب سواء ورد فيه القرآن أم لم يرد، لكن قال اعدلوا إرشاد إلى ما عند العقل، أو مثلا إرشاد إلى فضيء إلى شيء حسن، إرشاد إلى أمر صحي. الصادق عليه السلام يقول رأى ولدا جميلا فقال كأن أمه أكلت فيه التفرجة، عن يرشد ولا مش ضروري، مش معناته صار في استحباب، صار في إرشاد إلى المصلحة، بيان مصلحة. أحيانا اشتغل منيح مثلا العلم سلطان، من ملكه ملك غيره، إرشاد إلى المصلحة. فالإرشاد ليس في جعل حكم، مجرد إرشاد. هذه الروايات ظاهرها الإرشاد، فليستترنا عار على الأبكار، يعني المتعة مع الدخول عار على الأبكار. إذا استفدنا الإرشاد من هذه الروايات، يعني لا يوجد عندي حكم مولوي، ما في جعل. إذا ما في جعل هذه الروايات لا تعارض أبدا الروايات الأولى، ما خص تلك جعلية وهذه ما أنا جعلية. هذه الروايات حينئذ لا معارضة بينها، لأنه مجرد إرشاد إلى ما عند الناس، إلى ما في بيئة الناس. فإذا نقول هكذا، إن استفدنا من هذه الروايات الإرشاد إلى ما عند الناس كما هو ظاهر كلمة عيب على الأبكار، عار كلمة فليستترنا وغيرها من الألفاظ التي توحي بأنه إرشاد إلى ما في بيئة معينة أو بيئة الناس في ذلك الزمن وفي تلك البيئة، فلا تدل حينئذ على حكم مولوي، بل يكون من باب النصيحة وعدم جواز إهانة المؤمن نفسه. وهذا قلنا هذه الروايات فيها ثمرتان، الثمرة الأولى الإرشادية والثمرة الثانية تربوية، أن لا تفعل شيئا يجعل لك إهانة. يعني الإمام عليه السلام عمال يوجهه ما تهين نفسك، لا يجوز للمؤمن أن يهين نفسه. نعبر عنه أحيانا مثلا لباس الشهرة، إذا قلنا أن لباس الشهرة من باب اللباس المميز الذي يؤدي إلى إهانة دون غيره، إذا قلنا ذلك يعني
مقدمات هذه التعديل
تؤدي إلى إهانة،
مقدمات إذا لا يجوز كمان، يعني إذا المقدمات قد وصل
أو خلينا نكمل ما طبعا نكمل. فإذن إذا قلنا بأنها إرشاد، إرشاد صار من باب النصيحة، يا ناس وإن كان جائزا ما تعطي البكر بس ما تعملوها لأن إهانة لكم، أي معنى هذا النص ليس معارضا للنصوص الأولى، لأن ما في ليس هناك جعل أصلا، ما عاد في جعل خلص. إذا قلت لك يا ناس أيها المؤمنون ما تتمتعوا البكر لأنه إهانة لهن عند الناس، ولو لم يكن عند الناس إهانة ما في مشكلة. أحسنتم، فإذا كان الأمر كذلك أحسنتم، يكون حكم زواج المتعة تماما كحكم الزواج الدائر، ما في فرق بينهم، ما في معارضة.
نرجع للتفصيل بالرواية.
أحسنتم، مالكة وغير مالكة، نرجع للتفصيل بالضبط. فإذا كان الأمر كذلك يكون حكم زواج المتعة كحكم الزواج الدائر من حيث إذن الأب، أي إذا كانت مالكة أمرها فلها الولاية على نفسها. وإلا كانت الولاية مشتركة بينها وبين أبيها تماما مثل ذلك يطلع بالنتيجة. وإن لم تكن مالكة لأمرها فالولاية مشتركة بينهما.
يعني نفس الدائم
لغاية
التعارض وخصصت
أحسنتم
خاص
بالعمل معنى من تعارض الروايات ما في تعارض
الحكومة
باب التقديم والتخصيص
باب التقديم
التقييد خاص وعام تقييد مقيد ومطلق
هذه موسعة
قلنا استقلال بنت أواسع موضوعها كله بنت المالك أمرها أخص مش كله بنت البنت المالك لأمرها موضوعا أخص من كل بنت خاص وعام واضح جدا
حتى مع عدم الدخول سيدنا هذه
ايه ما له علاقه دخول عدم
الدخول
ما له علاقه دخول عدم الدخول بالضبط هذا بهذه الطريقه شو كنا عملنا كنا طلعنا من التعارض يعني سبع طوائف لا تعارض بينها ما في داعي نقول هذه يقدم على هذا وهذا يطرح لانه اقوى ولانه ارجح لانه أكثر لأنه لا تعالى لا تقاوم ما نوصل المرجحات أبدا طبعا هنا مسألة مش هين وأنا بتمنى تخطوا بأنفسكم في مسألة التعارض ما نطلع دغري ولا متعارض من رح باب التعارض أول شيء هل نستطيع أن نخرج من التعارض موضوعا ما نخلي التعارض يستحكم خلنا نشوف قسمة نطلع نعمل خريطة ونطلع شيء مرتب غالب الروايات عندما تقسمها تطعم بالتعارض ما يكون في تعارض خلاص ترتاح غالبا طبعا مش دائما يعني احيانا بتحكي
والاصل
تطعم عدم ما في اصل ما في اصل
باعتبار هم انسان متشرعين الأصل بده يكون مصدر واحد مفروض
ها ايه الأصل لا هناك ما في تعارض احسن بالمعنى صحيح
يعني التعارض بكون نحن
بالضبط بسبب النقل التعارض من النقل لا لا شي مره كان الموضوع احسن يعني هل هذا ما وصلتنا صحيح
بس
يعني هو مصدر واحد المفروض لا يكون هناك تعارض تعارض الوسائل ان شاء الله في يوم التعارض في الموضوع ان شاء الله هذا كله إذا استفدنا الإرشاد من روايات اشتراط عدم الدخول أما قد يقال كما هو المتداول بشرط ألا يفضها يعني حكم مولوي وليس إرشاد إلى ما عند الناس رح أرجع لمسألة الإرشاد لو فرضنا في بيئة يعني مع ناس لحد الآن لو فرضنا في بيئة تقبل متعة البكر وتقبل أن لا تكون البكر بكرا كما في البيئات العلمانية والغربية والفكر الغربي وكذا بالعكس إذا كانت ظلت البيئة واحدة منها يقول هذا بها شيء يعاب عليها أحسن بالعكس تماما حينئذ بطل تعارض على الأكثر هذا التعليل بطل نصيحة موجودة ولذلك هذه الروايات أنا الذي أراها ناظر إلى زمن إلى بيئة معينة وليس إلى حكم جعلي ومولوي وتختلف باختلاف البيئات
يعني إذا وجدت هذه بيئة ينزل
أحسن تمام إذا قلنا الحد الآن إذن تفصيل بين المالك أمره وغير المالك أمره طيب إذا كان جعل مولوي شو نعرف كما فهمه الكثيرون كل الفقهاء تقريبا أكثرهم فهموا من الروايات أنه هذا الشرط لا في حكم مولوي في جعل بشرط عدم الدخول كما ذهب إليه بعض المعاصرين بشرط عدم الدخول إيه قالوا إذا استفدنا الحكم المولوي أحسنتم كما أفاد بعض الفقهاء المعاصرين فإذا فإنه لا بد من الذهاب إلى الآتي إذا قلنا ذلك وأنا لا أستظهر ذلك بالعكس أنا ما أستظهر شيء لكن لو فرضنا وهم كبار فقهاءنا فقهائنا جزاهم الله خير حينئذ نقول إن كانت مالكة أمرها جمع بينهما إن كانت مالكة أمرها فيجوز لها العقد بدون إذن أبيها بشرط عدم الدخول فلا بد من والا فلا بد من اذن الاب. يعني يصير هيك اذا قلنا بان المولويه روايات الدخول عدمه اخص من روايات المالك امرها وغير مالك امرها. يعني مالك امرها
جمع
صعب. ها بس كونه اخص بيصير جمع ثاني.
بس الاذن
لا يجب الاذن منين جبنا؟ اذا لم تكن مالك اذا لم تكن مالك امرها بحسب الروايات الاولى
بدأ
اذن الاب. الاب له حق النقض. له اب لحظه الاب له حق النقض مطلقا سواء كان في غير المالك امرها وفي المالك امرها مطلقا مش هيك؟
ما
في المالك امرها سواء مع الدخول او مع عدمه. اجت روايه بتقول لي مع الدخول حرام
خصم
يعني التقديس واضح
بس مش العقد مش راس العقد
بلد تؤدي الى نفس العقد في الحرام
نفس العقد
مع المالك
امرها
مع المالك امرها. يعني حتى لو كانت مالكة امرها يجب تقييده بعدم الدخول
باذن الاب.
مالك امرها بطل باذن الاب.
لا
لا
طبعا
انت
انت مش واي
يبقى بعد في شيء بكره ان شاء الله غدا يعني غدا الدراسي نوينه وهو ما هو موقف القران الكريم من ولايه الاب الاطلاقات. يعني فما استمتعتم بهن منهن فاتوهن اجورهن شو قبل دلالتها اوفوا العقود شو دلالتها ما هي دلالتها احل لكم ما وراء ذلك ما هي دلالتها. أخرنا طبعا كان المفروض أن نبدأ بالقرآن بالقرآن ولكن أخرناه لأن الروايات أخصنا القرآن وهي وعندنا يجوز في الأصول درسنا يجوز تخصيص القرآن بخبر القرآن كون يجوز لذلك بينت لأن كون الروايات أخص رح نبين إن شاء الله عز وجل أن القرآن مطلق الإطلاقات القرآن تؤيد عدم الولاية عليها مطلقا في الدائم والمقفى ولكن الروايات وصلنا إليها وهي تخصص تقدم على ذلك وغدا إن شاء الله نكمله والحمد لله رب العالمين.